بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، بين تعريف الحديث الصحيح بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والصحيح لغة ضد السقيم، وذكر بادئ بدء الحديث الصحيح لأنه أعلى رتبة في هذه الأقسام، فبدأ به لشرفه وعلو رتبته. والمحدثون رحمهم الله تعالى اشترطوا شروطا خمسة في الحديث الصحيح، ثلاثة من هذه الشروط ثبوتية لا بد من ثبوتها وتحققها، وشرطان سلبيان لا بد من انتفائهما ليكون الحديث صحيحا. فهذا التعريف تضمن هذه الشروط الخمسة. قال: أما الحديث الصحيح، وتعريف الحديث الصحيح أي لذاته، لأن الصحيح ينقسم إلى قسمين اثنين: صحيح لذاته وهو ما توفرت فيه هذه الشروط وكان راويه تام الضبط، والصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه فيكون صحيحا لغيره. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، وقوله المسند مما انتقد عليه، لأن ابن الصلاح رحمه الله عرف المسند بقوله: الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيغني عنه قوله إلى منتهى. والحدود تصان عن الإسهاب والتطويل. وسيأتي معنا مبحث آخر أنه اعترض على ابن الصلاح بالمرسل عند من يقبله، نعم، فلا يكون مسندا، ورد بأن المرسل من قسم الضعيف. وابن الصلاح يعرف الحديث الصحيح، قال: الذي يتصل إسناده. لابد أن نعرف الإسناد ومعنى الاتصال، فهذا الحديث له سند من رواة، فالشرط الأول اتصال الإسناد، وهذا شرط ثبوتي، شرط ثبوتي، فالسند هو الطريق الموصلة إلى المتن، مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا أو فعل كذا، فالسند هو مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند هو الطريق الموصل إلى المتن. ومنهم من قال: حكاية طريق المتن، والأمر سهل، بقي معنا تعريف الاتصال الذي هو شرط في الحديث الصحيح. فعرف الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهما المتصل بقولهم ما سلم إسناده من سقوط فيه. كيفية ذلك؟ بحيث يكون كل راو سمع ذلك المروي من شيخه أو تحمله بطرق التحمل المعتبرة. مالك عن نافع عن ابن عمر، سأتي معنا التمثيل. فيكون كل راو مالك سمعه من نافع، ونافع سمعه من ابن عمر. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكلهم عدول ثقات، لذا أجمع العلماء أن قول الصحابي حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أن رسول الله أو عن رسول الله أو قال رسول الله كلها تؤدي معنى واحد. إذن الاتصال سلامة الإسناد الذي هو طريق المتن من سقوط، فيخرج بقيد الاتصال المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، لأن هذا الشرط لم يتحقق. هذا الشرط لم يتحقق. كيفية معرفة ذلك؟ بالرجوع إلى تراجم الرواة، حيث ألف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مؤلفات، فطالب الحديث يرجع إلى هذه الكتب. قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. بنقل، فالإمام مالك في مثالنا نقل عن نافع. الإمام مالك إمام حافظ ثقة متقن، أخذ عن نافع كذلك عن ابن عمر وهو صحابي. إذن لابد أن يكون بنقل العدل الضابط. بنقل العدل الضابط، ففي تعريف الحديث الصحيح لذاته تكلم العلماء في مسألة الضبط، وأن الضبط هو الضبط التام. أن الضبط هو الضبط التام، فهذا هو الشرط الثاني بارك الله فيكم، بنقل العدل. بنقل العدل، فلابد أن نعرف العدل وما هي العدالة. فالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، بحيث لا يأتي بما يخرم عدالته. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. بنقل العدل، هذا العدل لابد له من وصف آخر، فهو عدل في نفسه، لكن لابد من وصف آخر وهو الضبط لما يرويه. فالضبط ضبطان عند علماء الحديث: ضبط صدر، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فيحفظ المروية ويضبطه ضبطا كما سمعه من شيخه. ضابط ضبط الصدر أن يتمكن من استحضار الحديث متى شاء. القسم الثاني من نوعي الضبط ضبط الكتاب، أن يكتب الراوي مسموعه من شيخه في كتابه، فيحدث من كتابه لا من حفظه. فضبط الكتاب صيانة الكتاب، هذا من وقت سماعه الحديث والمروية من شيخه وتصحيحه كذلك إلى أن يؤدي منه ويحدث. من هنا تعلم تعريف الضابط. من هو الضابط؟ من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء. قال السخاوي: المراد تام الضبط كما تقدم معنا، كما فهم من الإطلاق المحمول على الكمال، عن العدل الضابط. منهم من انتقد ذلك فقال: لو قال عن مثله لكان أخصر، والجواب أنه في بيان الحد، والأمر سهل، أي أن يروي العدل الذي عرفنا الضابط عن العدل الضابط. الإسناد الطريق الموصل إلى المتن، مالك عن نافع عن ابن عمر، فيسمع العدل الضابط ويأخذ ويتحمل الحديث عن العدل الضابط إلى منتهى، وآخر هذا السند، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه. ثم قال: ولا يكون شاذا ولا معللا. لا يكون شاذا، أي هذا الحديث الصحيح لابد من انتفاء الشذوذ عنه، والشاذ والشذوذ الانفراد، فالذي يشذ يكون منفردا. والشاذ في اصطلاح علماء الحديث مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مثاله: زيادة كان يشير بها ثابتة، زيادة ويحركها في التشهد، هذه زيادة شاذة لمخالفة المقبول لمن هو أولى منه في الحفظ وفي العدد. فالحديث الصحيح هذا إذا تحقق شرط الاتصال وتحققت العدالة والضبط لابد من انتفاء الشذوذ. وسيأتي معنا مبحث الشاذ، وهو من المباحث المهمة، أن يروي مثلا الجمع الغفير عن شيخهم بدون زيادة، ثم ينفرد راو من الرواه عن هذا الشيخ بزيادة في هذا المتن، فنقول هذه الزيادة شاذة، لأن هذا الراوي خالف من هو أولى منه حفظا وعددا، حيث روى الجمع الغفير مثلا عن شيخهم بدون هذه الزيادة. وهذا مبحث مهم سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى. إذا لابد من انتفاء الشذوذ. كيف يعرف الشذوذ؟ بجمع طرق الحديث وألفاظه. نعم. ثم قال: ولا معللا. والمعلل لغة ما فيه علة، وفي الاصطلاح ما فيه علة خفية قادحة، لأن العلة علتان: علة قادحة وعلة غير قادحة. مبحثنا في العلة القادحة، وسيأتي معنا في هذا المبحث المعلل بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. إذن قال: ولا معللا. يعرف ذلك بجمع الطرق كما سيأتي معنا. فهذا الإسناد مثلا ظاهره الصحة، فترى أنه روى العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، مثلا مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت وجمعت طرق الحديث وجدت علة خفية غير ظاهر. الظاهر الإسنادي صحة الحديث، لكننا مع جمع الطرق والرجوع كذلك إلى كتب أئمة الشأن أئمة العلل نرى أن الصحيح الوقفة، حيث روى الجمع موقوفا وانفرد شخص مثلا فرواه مرفوعا، وهكذا أمثلة كثيرة. هذا من باب ضرب المثال، وإلا فدرسنا في الحديث الصحيح، درسنا بارك الله فيكم في الحديث الصحيح. إذن هذا التعريف يحفظ، وفي درسنا في شرح هذا المختصر بإذن الله تعالى سنأخذ التعريف المعتمد. فإذا ذكره ابن الصلاح وكان تعريفه معتمدا اعتمد، ما لم نأتي بإذن الله تعالى من كلام أئمة الشأن بالتعريف المعتمد. إذن الخلاصة أن الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نأخذ مثالا، إذ بالمثال يتضح المقال. ما رواه الإمام مالك وغيره، الإمام مالك رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. الإسناد هو مالك عن نافع عن ابن عمر، المتن وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر طريق أوصلنا إلى حديث رسول الله في أن المصلي لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبه. نأتي إلى هذه الشروط. الشرط الأول شرط الاتصال، فمالك سمع هذا الحديث من نافع ونافع سمعه من ابن عمر، إذن تحقق العدالة والضبط. فمالك إمام ونافع كذلك وابن عمر صحاب إلى منتهى، حيث انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون شاذا ولا معللا، فسلم من الشذوذ وسلم من العلة، فهو حديث صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.